أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في مناقشة المصنف للقول المشهور وغيره الذي يدعي بأن هناك خصوصية في المعنى المستعمل فيه اللفظ أو في المعنى الموضوع له اللفظ، وقد ذكرنا بأن الخصوصية لا بد أن تكون ناشئة من حيثية التشخص، والتشخص إما أن يكون بالوجود الخارجي وإما أن يكون بلحاظ الوجود في أفق النفس. وذكرنا في الأبحاث السابقة إن ادعيت أن الخصوصية هي الجزئية والشخصية الخارجية فيرد عليها ما تقدم، وإن ادعي بأن الخصوصية التي أوجبت كون المعنى المستعمل فيه أو الموضوع له اللفظ خاصا هو اللحاظ، أي خصوصية ذهنية المسمات باللحاظ، حيث إن الصورة في مقام المفهومية والتعقل تارة تلحظ باللحاظ الاستقلالي وتارة تلحظ باللحاظ الآلي، بما هي آلة للغير وقائمة بالغير. وشرحنا في الجلسة السابقة ما هو المراد من اللحاظ الذهني، وقلنا بأن اللحاظ وجود فيوجب التشخص والخصوصية. يقول المحقق تكمل البحث، يقول المحقق الآخوند: لا إشكال ولا شبهة أن اللحاظ يوجب تخصص وتشخص الصورة، ولهذا لو لاحظ الشخص الواحد صورة ما أكثر من مرة فإن هذه اللحاظات مختلفة، فإذا قمت بملاحظة صورة زيد أو صورة كلي الابتداء مثلا، ثم بعد دقيقة لاحظت مرة أخرى صورة كلي الابتداء وهكذا، فتكرر مني اللحاظ لصورة معينة، فهذا معناه أن الصور متباينة بتمام شنو؟ بتمام الذات، لأن الصورة الأولى تختلف عن الصورة الثانية وتختلف عن الصورة الثالثة بلحاظ اختلاف اللحاظ، فلكل لحاظ وجود خاص به، فبتعدد اللحاظات تتعدى شنه؟ الصور والوجودات. ولكن ما ينبغي بحثه هل أن هذا اللحاظ وهو لحاظ الصورة بما هي آلة للغير، بما هي قائمة في الغير، تصلح أن تكون قيدا في المعنى المستعمل فيه اللفظ حتى يكون خاصا أو لا؟ ذكر الآخر أن هنا ثلاثة براهين لإبطال صلاحية هذه الخصوصية الذهنية عن اللحاظ لأن يكون دخيلا في المعنى المستعمل فيه اللفظ، فيقع الكلام في بيان هذه البراهين الثلاث. البرهان الأول: لو كانت الخصوصية التي أوجبت كون المعنى المستعمل فيه خاصا، بل اللحاظ الذهني، للزم من ذلك تعلق اللحاظ باللحاظ، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان وجه الملازمة بنقاط في نقاط. النقطة الأولى: الاستعمال هو لحاظ المعنى المستعمل فيه اللفظ، إذ لكي يقوم المتكلم باستعمال اللفظ في المعنى لا بد أن يتصور أولا المعنى المستعمل فيه اللفظ. ولهذا صح أن يقال أن المعنى المستعمل فيه اللفظ متقدم رتبة على الاستعمال، إذ الاستعمال هو لحاظ المعنى المستعمل فيه اللفظ. النقطة الثانية: لو فرضنا أن اللحاظ الذهني المذكور وأخذ في المعنى المستعمل فيه، للزم أن يكون المعنى المستعمل فيه مقيد من جزئين: الجزء الأول ذات المعنى، الجزء الثاني اللحاظ الآلي، حيث إن المعنى المستعمل فيه اللفظ مثلا ليس كلي الابتداء، بل الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي، فيكون المعنى المستعمل فيه مقيد أو مركب من جزئين: الجزء الأول ذات المعنى، الجزء الثاني ما هو؟ لحاظ المعنى لحاظا آليا. النقطة الثالثة: من خلال ضم النقطة الأولى للنقطة الثانية، حيث إن اللحاظ يتعلق بالمعنى المستعمل فيه فيتعلق بكلا جزئه، فيلزم من ذلك تعلق اللحاظ باللحاظ، أي تعلق اللحاظ المقوم لعملية الاستعمال للحاظ المأخوذ في المستعمل فيه. واضح سيدنا؟ لاحتسب وراء سيدي مو جاي انت اليوم هكذا علشان السير ما يصير بعد. خل ذهنك سيدنا في وين؟ في الدرس. اذا تشرد مثل الصلاه، اذا تشرد دقيقه يضيع كل الباحث، فكلام الاخون مشكل. خب، مع معنى الاستعمال لحاظ المعنى المستعمل في اللفظ. شو اللحاظ؟ ما هو المعنى المستعمل فيه اللفظ؟ أنتم قلتم المعنى المستعمل فيه مو كلي الابتداء، بل الابتداء المقيد باللحاظ الآلي، فالمعنى المستعمل فيه، بل ذات المعنى مثل كلي الابتداء زائد اللحاظ الآلي. يعني تدعي بأن هناك خصوصية مأخوذة في المستعمل فيه. ما هي الخصوصية؟ كونه ملحوظا باللحاظ الآلي. معنى ذلك النتيجة أن اللحاظ سيتعلق بذات المعنى، سيتعلق بشنه؟ باللحاظ. إذن ناتج كلامك سيتعلق اللحاظ باللحاظ الآلي، فحينئذ صحت الملازمة لو كانت الخصوصية الموجبة لكون المعنى المستعمل فيه خاصا هو اللحاظ الآلي، للزم تعلق اللحاظ باللحاظ، والتالي باطل، وهو أن تعلق اللحاظ باللحاظ باطل. لماذا باطل؟ لأنه أولا اللحاظ وجود، والوجود لا معنى أن يتعلق بالوجود لأنه تحصيل للحاصل. هل معنى يتعلق الوجود بالوجود؟ يقول تعلق الوجود بالوجود، لا معنى لذلك.
تعلق الوجود بالوجود لا معنى لا معنى له، لأن الوجود إنما أو الواقعية إنما تعرض الماهية لكي تتحقق في الخارج تبعا للوجود أو تبعا للواقعية. الواجود والماهية مو مشكلة، واقعية مو مهم هذا. إذن تعلق الواقعية يعني اللحاظ باللحاظ لا معنى له، لأنه يلزم منه تحصيل الحاصل. وإن شئت تعميق المطلب أكثر فقل، وإن كان المصنف ما ذكره، يفهم من كلمات القوشاني: يوجد عندنا هنا لحاظان، لحاظ في رتبة الاستعمال، هي رتبة متأخرة، وهو في الرتبة المتأخرة، ولحاظ في المعنى المستعمل فيه فهو في الرتبة المتقدمة. فلا يخلو إما أن يدعى أن ما أخذ في الرتبة المتأخرة أي المقوم للاستعمال هو عين ما أخذ في الرتبة المتقدمة أي ما أخذ قيدا في المعنى المستعمل فيه، فيلزم الدور أو الخلف كما هو واضح، أي يلزم ما فرضته متقدما متأخر وما فرضته متأخر متقدم، لأنه واحد تقول، أو يلزم الدور لأنه هذا اللحاظ متوقف على مثابة العرض، لحاظ المعنى هذا بمثابة العرض، هاي مثابة المعروض صحيح. ومن الواضح حينئذ أن اللحاظ سيتوقف على اللحاظ، وهو حين توقف الشيء على نفسه. وإما أن يقال بأن هذا اللحاظ غير هذا اللحاظ، اللحاظ الذي أخذ في رتبة الاستعمال غير اللحاظ المأخوذ قيدا في المعنى المستعمل فيه. فإن تصورنا أصلا اختلاف اللحاظ واللحاظ لأنهما وجودان، واختلفنا اختلاف بين وجود ووجود بما هو وجود يعني يختلفان، فإنه يرد عليه بأنه يلزم في مقام الاستعمال وجود كم لحاظ؟ وجود اللحاظين، وهذا خلاف الضرورة وخلاف الوجدان. عندما نستعمل هل نلحظ لحاظين؟ المستعمل يلحظ معنا فيستعمل، لا أنه يلحظ لحاظا فيستعمل. فالبرهان حينئذ بناء على التغاير بين ما أخذ في الرتبة المتأخرة والرتبة المتقدمة أنه يلزم شنو؟ خلاف الوجدان. إلا أن يقال بأنه في مقام الاستعمال نجرد المعنى عن اللحاظ، إلا أن يقال في عملية الاستعمال نجرد المعنى عن اللحاظ فنستعمله مجردا، فيلزم الخلف أيضا لأنك فرضت أن المعنى المستعمل فيه مأخوذ فيه اللحاظ. نعم، هذا البرهان الأول يأتي أيضا بلحاظ المعنى الموضوع له اللفظ، فيقال بنفس البرهان بأنه لو كانت الخصوصية الموجبة لجعل المعنى الموضوع له اللفظ خاصا هو اللحاظ الذهني، فيلزم من ذلك أن يكون المعنى الموضوع له اللفظ شنو؟ خاصا. بل إلا ما في شيء، لو كان المعنى هكذا، لو كان الموضوع له اللفظ ليس هو كلي الابتداء، بل الابتداء المقيد بأي لحاظ؟ في اللحاظ الآلي. فهل البرهان الذي ذكرنا يأتي أو لا يأتي؟ يأتي. كيف يأتي؟ نقول بأن ما هو معنى الاستعمال؟ الاستعمال لحاظ المعنى المستعمل فيه اللفظ. ما هو المعنى المستعمل فيه اللفظ؟ إما أن تقول هو المعنى الموضوع له أو لا؟ صحيح؟ يا جماعة، إما أن تقول المعنى المستوى المعنى الموضوع له اللفظ أو لا. إن قلت المعنى الموضوع له اللفظ، ما هو المعنى الموضوع له اللفظ؟ الابتداء زائد اللحاظ، فيرجع الإشكال تعلق اللحاظ باللحاظ، يرجع الإشكال. نعم، هني صير لو فرضت أن المعنى المستعمل فيه اللفظ غير المعنى الموضوع له اللفظ، بلي بأن يقال يدعي شخص المعنى الموضوع له اللفظ مقيد باللحاظ الآلي، إلا أنه في مقام الاستعمال المستعمل يجرد في مقام الاستعمال القيد ويستعمله مجرداً، فيكون الاستعمال لذات المعنى، فيجرد يجرد المعنى من هذا القيد ويستعمله، فلا يلزم تعلق اللحاظ باللحاظ، صحيح؟ ولكن سيلزم أن يكون جميع الاستعمالات مجازية، لأن ما وضع له اللفظ هو الابتداء المقيد، وما استعمل له اللفظ هو ذات الابتداء، فيلزم أن يكون جميع استعمالات الحروف كلها مجازية، وهذا خلاف الضرورة، بل خلاف الحكمة. كيف أيها الواضع تضع اللفظ للمقيد ثم في مقام الاستعمال تجرده عن القيد؟ يلزم لغوية الوضع، حيث إن الوضع إنما نشأ من الحاجة في مقام الاستعمال، فلا معنى أن يقال أنا الواضع أضع اللفظ لقيد لكن دائما في مقام الاستعمال، وش يصير؟ يكون مجازي، فيلزم يقول بتعبيرات القوشاني مجاز بلا حقيقة، يعني ما هي مورد غريب، مجاز ما في حقيقة، ما في استعمال حقيقي، كله مجازي، هذا لا معنى، لا معنى لا. إذن
هل يتصور أن يكون يعني أن يجتمع في فوق النفس لحظات أنه أكثر من شعر عبر بأنه ملاك الوجدان،
يعني خصوصا برهان وجداني، يعني برهان وجداني لا يتعلق به، لا يتعلق، لا لا يتعلق، إلا أن يدعي بعضهم يدعي يعني اجتمع وجودان في نفس، يقول المصفهاني النفس لها قدرة على الجمع بين المتضادات في أفق النفس، يرى هذا حق الصفهاني، يرى أن الذي يقال مثلا اجتماع المثلين كذا يقول في أفق النفس ماكو واحد، اجتماع المثلين والنقيضين ليست من أحوال المطلق الموجود، يرى أن النفس لا مانع أن تجتمع المثلين، لا مانع اجتماع المثلين، لا مانع من اجتماع كذا في أفق النفس، لكن على خلاف المعرّي المعروف، لا يقول واقع وجود مثلين يتوقع حققون، يعني وجودين مثلين يجتمعان في أفق النفس، المحقق الإصفهاني يرى ذلك، الذي يقول أن النفس بسيطة وبسيط كل الحقيقة، ما أدري شنو، أي حال، على أي حال، هذا ما يتعلق بشنو، هذا ما يتعلق بالبرهان الأول. إذن خلاصة الكلام يا سيدنا، البرهان الأول هو أنه لو أخذ اللحاظ شرطا أو شطرا، واضح؟ إذا أخذ اللحاظ شطرا أو شرطا في المعنى المستعمل فيه اللفظ يلزم تعلق اللحاظ باللحاظ، وإذا أخذ في المعنى الموضوع له اللفظ ما تعرض إليه الآخرون لأنه يعالج المستعمل فيه فينحل مسألة الموضوع له اللفظ، واضح؟ أما إذا أخذ في المعنى الموضوع له فإما أن يلزم تعلق اللحاظ باللحاظ، وإلا وإما أن يلزم حقيقة بلا مجاز. هذا هو البرهان الأول للآخوند، ولهذا قال عبارة سيدنا، عبارة سهلة لطيفة أنيقة، يقول إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه، شفت العبارة سيدنا، إلا أن هذا اللحاظ أي اللحاظ الآلي لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه، وإلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ، لأن تلاحظ الكلي بما هو ملحوظ باللحاظ الآلي، فلا بد من لحاظ يتعلق بالكلي بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ، بداهة أن تصور المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الألفاظ، وهو يعني تعلق بل لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ، وهو كما ترى واضح. هذا هو البرهان الأول. البرهان الثاني، لو قلنا، لا تقول سيدنا، لو قلنا بأن المعنى المستعمل فيه مقيد باللحاظ للزم من ذلك أن لا يصدق على الخارجيات، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان ذلك بناء على كلامكم سيكون المعنى المستعمل فيه لفظ من مثلا هو كلي الابتداء المقيد باللحاظ الآلي، فلفظ من وضع أو استعمل في الابتداء الذي لوحظ بأي لحاظ؟ باللحاظ الآلي. وحينئذ سيكون المعنى المستعمل فيه مقيد بقيد ذهني، لأن اللحاظ أمر ذهني، خصوصية ذهنية، والمقيد بأمر ذهني فلا يمكن أن ينطبق على الخارج، لأن الذهني في قبال الخارج. فيكون المعنى المستعمل فيه أشبه بالكل العقلي الذي يتسامح الأصولي في الاستعمالات فيطلق عليه الكل العقلي. بيان ذلك، ذكروا في المنطق بأنه إذا قلت الإنسان كلي صحيح، فعندنا موضوع وهو الإنسان، هذا كل شنو؟ طبيعي. عندنا كلي في رتبة المحمول، هذا كل من؟ منطقي. وعندنا الإنسان المقيد بالكلية، لحاظ الموصوف بما هو مقيد بالواصف، الإنسان المقيد بالكلية، لا ذات الإنسان ولا ذات الكلية، لا، الإنسان المقيد بالكلية، هذا يسمى بالكل العقلي. إذن المراد من الكل العقلي هو الكل، ماذا؟ هو الكلي الذي يؤخذ وصفا لماذا؟ لمصداقه كالإنسان أو لموضوعه كالإنسان. وفي بعض الإطلاقات المنطقية حسب الإطلاقات، الظاهر منهم أن التعبير بالكلي الطبيعي إنما يصدق إذا فرض أن المصداق قيد بالكلية، يعني الكلية أخذنا هي القيد، تقول الإنسان كليون، ولا يشمل جميع القيود الذهنية غير الكلية. فهم يقولون أشبه بالكل، شنو أشبه بالكل؟ العقلي. إذن اصطلاح الكل العقلي هو الكلي الذي يؤخذ وصفا لموضوعه في موطن الذهن. فهو في مقامنا ليس المحمول هو الكلي، محمولنا شنو؟ الابتداء المقيد باللحاظ الآلي، هذا تسميته بالكل الطبيعي إنما من باب التوسع في الاستعمال إذا ثبت في المنطق، لأن في كلام أيضا في المنطق، إذا ثبت في المنطق في الاصطلاح يعني أن الكل العقلي مخصوص بالكل، يسمى كل عقلي، فلا يشمل اللحاظ العقلي أو ما شاكل ذلك من المحمولات. وعلى كل حال أمر سهل، يعني المطلب واحد، المقيد بقيد ذهني لا يصدق على الخارج، لأن المقيد بالذهن ذهني، والذهني لا ينطبق على الخارج، إذ موطنه ووعاءه الذهن للخارج. وبناء على ذلك لا يمكن للشخص أن يمتثل في الخارج، فلو قال له المولى سر من البصرة، فيقول المكلف أنا بسيري من البصرة في الخارج لم أحقق امتثال سر من البصرة، لأن من موضوع للابتداء المقيد باللحاظ، ولا موطن له ولا إلا في وعاء الذهن، فيستطيع أن يتصور مثلا السير الذي مبدأه شنو؟ البصرة ملحوظا باللحاظ الآلي، فيحقق الامتثال ولا يقول به ذي مسكار. ودون المستشفى اللي يقول الحجي واضح، مجرد أن يقول سر من البصر يتصور، ما يمتثل، ما يروح يمشي، يتصور السير الذي هو ابتداؤه البصر حال لحاظ اللحاظ قائما بالطرفين اللحاظ الآلي. إذن إذا قلتم بأنه قد أخذ اللحاظ شرطا أو شطرا فلا يصدق على الخارجيات وهو واضح البطلان إلا مع إلغاء الخصوصية، بأن يقال بأن الواضع وضع الله للمقيد لكنه بلحاظ هذا الاستعمال جرده عن الخصوصية، وهو كما ترى كما تقدم سابقا. ولهذا قال مع أنه يلزم ألا يصدق على الخارجيات لامتناع صدق الكلي العقلي عليها على الخارجيات حيث لا موطن له إلا الذهن، فامتنع امتثال مثسر من البصرة إلا بالتجريد وإلغاء الخصوصية. الإشكال الثالث هو إشكال نقضي عليهم، إذا كان الخصوصية الذهنية المسمات باللحاظ الآلي توجب خصوصية المعنى المستعمل فيه في باب الحروف، للزم أيضا العكس وهو أن اللحاظ الاستقلالي في المعنى الاسمي خصوصية توجب أن يكون المعنى الاسمي خاص. فما هو الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي أيها المشهور؟ إذ أنكم تقولون أن المعنى المستعمل فيه في باب الأسماء عام، ولما جئتم إلى الحروف قلتم المعنى المستعمل في شنو خاص، ومنشأ الخصوصية ما هي؟ اللحاظ الآلي. نقول كما أنه في المعنى الحرفي هناك لحاظ آلي، كذلك في المعنى الاسمي هناك لحاظ استقلالي. فإذا كان اللحاظ الآلي يوجب خصوصية المعنى المستعمل فيه في باب الحروف، فكذلك اللحاظ الاستقلالي يوجب خصوصية المعنى المستعمل فيه في باب الأسماء، فما هو الفرق بينهما؟ ولا يقول أحد بأن المعنى المستعمل فيه في باب الأسماء شنو خاص، ولا ينسد باب الوضع العام والموضوع له العام والمستعمل فيه العام. فما هو الفرق بين البابين يا سيد؟ لما جيتون إلى الحروف قلتم الحروف في لحاظ وهو لحاظ آلي، خب الأسماء أيضا فيها لحاظ وهو لحاظ الاسم الاستقلالي، فإذا اللحاظ الاستقلالي لا يوجب هذا لا يوجب، إن هذا كان يوجب هذا كان يوجب، فما هو الفرق بينهما؟ ولهذا قال هذا اللي تقدم كل حلي مع شكل النقضي، مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء. شو الفرق بين هذا اللحاظ وهذا اللحاظ؟ وكما لا يكون هذا اللحاظ أي اللحاظ لحاظه في نفسه معتبرا في المستعمل فيه فيها في الأسماء، كذلك اللحاظ في الحروف كما لا يخفى. شنو الفرق؟ هذا لحاظ وهذا لحاظ. هذه إشكالات ثلاثة أوردها المصنف على دعوى كون الخصوص شنو؟ خصوصية ذهنية وجزئية ذهنية. والنتيجة أو راسك بكلام المشهور يقول المصنف، والنتيجة الصحيح على ما يقتضيه النظر الدقيق يا سيد هو أن يقال لفظ من ولفظ الابتداء كلاهما موضوعان لمعنى واحد فارد وهو كلي الابتداء، فلا فرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي في أن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، إذ غاية الفرق بينهما اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي، وهذا اللحاظ لا بد أن يكون خارجا عن حريم المعنى المستعمل فيه اللفظ والمعنى الموضوع فيه اللفظ، لأنه من شؤون الاسم الاستعمال، وحينئذ لا فرق بين لفظ من ولفظ الابتداء، كلاهما موضوع لكلي الابتداء، واللحاظ غير مأخوذ في المعنى الاسمي وغير مأخوذ في المعنى الحرفي، ولهذا قال وبالجملة ليس المعنى في كلمة مع لفظ من ولفظ الابتداء مثلا إلا الكلي الابتداء، إلا الابتداء، فكما لا يعتبر في معنى الاسم لحاظه في نفسه ومستقلا، كذلك لا يعتبر في معناها لفظ الابتداء لحاظه في غيرها وآله، وكما لا يكون لحاظه فيه موجبا في باب الأسماء لجزئيته كذلك في فليكن كذلك فيها في وين في الحروف في لفظ الاب الابتداء. لا 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 كلمة يعني لفظ بل ما في خصوصية، لا ما في تفنن في التعبير، أخون يفنن لك في التعبيرات. هذا تمام الكلام في أصل ما شيده المصنف من نظرية. هذه النقطة الأولى في بيان نظرية المصنف وهو برهانه الذي أقامه على أصل النظرية ودفع المشهور. النقطة الثانية دفع إشكال قد ذكرنا في أول البحث في المعاني الحرفية أن الذي أوجب البحث عند الأعلام هو حل مشكلة وجدانية يشعرها كل من يحس باللغة، حيث لا يصح استبدال لفظ من مثلا بما يوازيها وهو لفظ الابتداء، فإذا قال شخص سر من البصرة إلى الكوفة لا يصح أن تستبدل من بما يوازيها وهو شنو وهو الابتداء والانتهاء، سر الابتداء بصرة الانتهاء شنو كوفة. تحكم عليك لأن يعني الجملة غلط تركيبها مو صحيح. فما هو الوجه الذي أدى إلى عدم صحة استبدال أحدهما مكان الآخر؟ المشهور قالوا أن السبب عدم الترادف بين لفظ من ولفظ الابتداء، وعندما تفتح كتب اللغة وتسمع وتقرأ أن معنى من هو الابتداء ليس مرادهم الترادف بل مرادهم التوازي، أي أن ما يوازي لفظ من في بحث الحروف هو الابتداء لا أن بينهما ترادف، لأن المعنى الاسمي يباين المعنى الحرفي. وأنت أيها المصنف بناء على كلامك تعود المشكلة مرة أخرى، حيث تدعي بأن لفظ من ولفظ الابتداء كلاهما موضوعان لكلي الابتداء فيلزم الترادف بين اللفظين، فبناء على مسلكك لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى، ولزم أن يكون اللفظان مترادفان، ومقتضى الترادف صحة استعمال أحدهما موضع الآخر، وهذا واضح البطلان، فكيف تحل هذه الظاهرة؟ إذن نفس هذه الظاهرة اللغوية تكشف عن عدم الترادف بين لفظ من ولفظ ابتداء. ولهذا التزم المشهور بأنه هناك تباين في المعنى الموضوع له اللفظ، لا أن المعنى الموضوع له اللفظ واحد حتى يكون مترادفين. وآية الترادف صحة استعمال أحدهما محل الآخر. ولهذا هذه النقطة جدا مهمة في وين في تتميم نظرية من المصنف، لأنها بمثابة كلامك بمثابة الشبهة في مقابل البديهة. أنت جبت لنا كبراهين لطيفة عقلية حليوة، إحنا لأن عقلنا بسيط ما نقدر ندفع كلماتك، أنت عقلك قوي أيها الأخون، يجيب لنا مغالطات إحنا عقلنا ما نفهم، ما نستطيع أنه نصيد المغالطة، ولكن عندنا بديهة وهو عدم صحة شنو إبداء المحل أحدهما محلل الآخر. ولهذه دهني مشكلة أيها الأخون، كيف تكيف نظريتك مع هذه الظاهرة؟ فإن قلت على هذا لم يبقى فرق بين الاسم والحرف في المعنى، لأن كلاهما موضوع لمعنى كلي، الأوضاع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء خب مترادفين، ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الافتداء مترادفين. انكم وش انكم العبارة؟ لزم كون مثل كلمة من ولفظ الافتداء مترادفين صح استعمال كل منهما في موضع الآخر. وهكذا سائر، مو بس لفظ من، كل الحروف التي يحمل عبارة موازية تتعبر مرادفة، وفرق بين التوازي والترادف. فلا يرد شيخنا إشكال من سيد المنتقى على المحقق الإصفهاني في إذا المحقق الإصفهاني يقول بأنه بينهما ترادف، إذا ترادف الفرض لا ترادف. فما أشكل به سيد المنتقى بأنه لا يصح إحلال أحدهما حل الآخر وجريان أحكامه، وما يدعي الإصفهاني أنه شنو ترادف، يدعي أن المعنى الحرفي غير المعنى الاسمي. خب، وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها، وهو باطل بالضرورة كما هو واضح، فما هو الجواب؟ خلنا نقرأ بس الجواب بعدين نشرح وش المراد من الجواب. قلت شيخ، نجيب كتاب يعني بعد مش بكرة مشكلة ما بيوصل الوقت. قلت الفرق بينهما، شوف عبارة الجواب، إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع، حيث إنه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه، والحرف ليراد منه معناه لا كذلك، يعني لا بما هو هو وفي نفسه، بل بما هو حالة لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر وإن اتفقا فيما له الوضع. اختلف الأعلام فيما هو مراد الآخند من هذا الجواب الذي ذكره في الكتاب، فوجدت عدة تفسيرات لبيان مراد الآخند أعلى الله مقامه. وقد ذكر سيد المنتقى مفصلا في الجزء الأول صفحة 87 حيث تعرض لشرح كلام الآخند، وذكر أن هذا الجواب مجمل، ولإجماله وعدم وضوحه اختلف الأعلام في المراد من هذا الجواب، ووجدت ثلاث تفسيرات في شرح المطلب. نحن نتعرض إلى وجهين، الوجه الأول ما ذكره الميرزا النائيني في شرح كلام الآخند، وتبعه على ذلك أكثر الشراح وأكثر الأعلام، سواء كان شارح للكفاية أو غير شارح، لأن كلهم تعرضوا لكلام الكفاية، ومنهم السيد الخوئي وما وغيره ومدرسة السيد الخوئي. المسلك الثاني ما ذكره المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه بعبارة مغلقة كعادته في نهاية الدراية صفحة 60، وأشار إليه أيضا السيد الشهيد الصادر عندما تعرض لكلام الآخوند في المباحث الجزء الأول. نعم الجزء الأول، خل أعطيكم عبارة البحوث أول شيء، البحوث صفحة 300، نعم 235 بلي في البحوث مو المباحث، المباحث بعدين بعطيكم العبارة 235. نعم وقد تعرض في المباحث وأوسع من تعرض حسب مراجعتي إلى البحث عن نظرية الآخوند وهذه البراهين الثلاثة ومناقشاتها والاعتراضات على الآخوند، أوسع من بحث المسألة بحسب مراجعتي للكتب السيد الشهير في المباحث، فقد تعرض إلى نظرية الآخوند من صفحة 124 إلى 137. يعني كم صفحة؟ 13 صفحة و14، وذكر خمس اعتراضات. التفتوا للمطلب مشكلته، ذكر خمس اعتراضات على الآخوند في كلمات الأعلام وأجاب عن كل هذه الاعتراضات، كل هذه الاعتراضات كلها ما ترد. ثم استأنف هو بحثا لكي يجيب عن براهين الثلاثة لمن؟ للآخوند. ثم يذكر هو اعتراضاته على الآخوند. فالمطلب دقيق لطيف أنيق رشيق. سيد المنتقى، أنا قلنا ثلاث ما تعرض سيد المنتقى. بلي الوجه الثالث ما ذكرته، قلت ثلاث وجوه. محقق النائين الفوائد، نبحث الدرس الجاي إن شاء الله الفوائد، الجزء الأول صفحة 48-49، محاضرات السيد الخوئي الجزء الأول، محاضرة وين الفوائد 48-49، المحاضرات السيد الخوئي الجزء الأول صفحة 57. لاحظوا أيضا مباحث أصولية للشيخ الفياض الجزء الأول صفحة 356. أعيد المصادر كلها من أول بالترتيب، الفوائد أول شيء، الفوائد للميرزا النائيني الجزء الأول صفحة 48-49، المحاضرات للسيد الخوئي الجزء الأول صفحة 57. هذا الفوائد والمحاضرات. بري سيد المنتقى الجزء الأول صفحة 87 إلى ما بعده، السيد الشهيد في البحوث الجزء الأول صفحة 235، ضيعت الجزء الأول صفحة 235، والمباحث صفحة 124 إلى 137، وتعرض قلنا لخمس اعتراضات على الآخوند خصوصا في هالجواب اللي يذكره، خمس اعتراضات وأجاب عنها كلها، ثم هو ذكر اعتراضات أخرى. وإيش بقى المباحث الأصولية الفياض الجزء الأول صفحة 356، إذا نقل كلام السيد الصدر وناقشه أيضا في الشيخ الفياض في المباحث. نحن نتعرض، شوف يعني بيعطيكم هالصورة، وإيش مسألة شنو شائكة ودقيقة وعميقة. نتعرض إن شاء الله في الجلسة الآتية إلى ما هو المراد من الجواب الذي ذكره المصنف، نتعرض إلى كلام من؟ كلام الميرزا النائيني، ونتعرض إلى كلام المحقق الإصفهاني. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.